بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 69 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وقد بقي لنا في الباب الأخير في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فنبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل هذين الأمرين يدل على تحريم هذا الشيء، وإلا لو لم يكن محرما لما لعن صاحبه، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، ولا أحد يرضى أن يقع في أمر يبعد فيه من رحمة الله، يطرد فيه من رحمة الله عز وجل. وإذا فاتت العبد رحمة الله سبحانه وتعالى فحدث في أي واد هلك، نسأل الله السلامة والعافية. وهنا في هذا الحديث سنقرأ أيضا كلاما كثيرا لأهل العلم في لفظة زائرات القبور، لأنه الأصح منه لفظة زوارات القبور، لكن هذا ليس بمطعن في الرواية التي نقرأها الآن وهي زائرات، لأن بعضهم يقول الصحيح زوارات. إذن المقصود من تكثر الزيارة، أما من تزور المقبرة يعني ما تيسر لها فهذا لا يدخل في اللعن، وهذا كلام غير صحيح. الصحيح كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للمرأة أن تزور المقبرة، وما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت كذا مقبرة وحصل لها موقف، فهذا محمول على أمور كثيرة، ومنها أن حالها متقدم وقد نسخ، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا خاص بالرجال ولا تدخل النساء فيه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من النساء قد زرنا، فقال عليه الصلاة أو أردنا الزيارة، نعم أردنا الزيارة، فقال: ارجعنا مأزورات غير مأجورات، يعني أنها لو زارت فإنها تحمل الوزر والإثم، لا أنها تحظى بالأجر. ثم إن المرأة لضعفها ورقة قلبها معرضة أنها إذا زارت المقبرة قد يعني ترفع صوتها، تصرخ، قد يعني تحدث يعني من الأمور من التصرفات القولية والفعلية ما يخالف الواجب عليها، وهو الستر والحفظ والصيانة إلى غير ذلك. قد يتمادى بها الأمر إلى سؤال الميت، إلى دعائه من دعاء من دون الله عز وجل، إلى غير ذلك من المفاسد التي من أجلها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تزور المقبرة. لكن لو أن امرأة مرت في الطريق وعن يمينها أو عن يسارها مقبرة فإنها تسلم عليهم وهي في الطريق: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخر، اللهم اغفر لهم ارحمهم، هذا لا حرج. لو أنها مرت في الطريق وفيه مقبرة عن يمين وعن يسار لو دعت لا حرج، لكن مقصود أنها تدخل المقبرة هذا لا يجوز. وسنسمع الآن الروايات في هذا، وأن رواية زائرات أنها رواية صحيحة. إن كان في حديث ابن عباس هنا كلام ومن أجل ابن أبي مليكة وكذا، لكنه قد صح من أسانيد أخرى، وقد رواه الأئمة كما سنقرأ بإذن الله تعالى. نعم. قلت وفي الباب.
قلت وفي الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث حسان بن ثابت.
يلا شوف الآن حديث أبي هريرة حديث حسان بن ثابت، ليس الأمر متوقف على حديث ابن عباس. نعم.
فأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فرواه أحمد والترمذي وصححه.
الحمد لله. نعم.
وحديث حسان أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن حسان ابن ثابت عن أبيه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور.
نعم.
وحديث ابن عباس رضي الله عنه هذا في إسناده أبو صالح مولى أم هاني.
نعم، هذا أبو صالح مولى أم هاني في كلام كثير لأهل العلم عند المحدثين، وسينقل الشارح نبذة من الكلام، هذا من جهة. ومن باب الفائدة أيضا روايته عندنا في التفسير كثيرة جدا، وللعلماء تفصيل في روايته أبو صالح مولى أم هاني، هذا له رواية أيضا في كتب التفسير، تجد له روايات عند الطبري وعند ابن أبي حاتم في تفسيره تفسير القرآن وغير ذلك، ولأهل العلم في هذا كلام. لكن نحن الآن نتكلم في سند رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وقد ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم.
نعم، في كلام من أهل العلم من وثقه ومنهم من ضعفه.
قال علي بن المديني عن يحيى القطان لم أر أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هاني.
نعم، هذا يحيى القطان يحكي عن أصحابه يعني عن أئمة المحدثين في زمنه أنهم ما تركوا روايته. نعم.
وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شيئا ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان.
يعني ذكر هؤلاء الأئمة، قال هؤلاء ما تركوا رواية أبي صالح مولى أم هاني. نعم.
وقال ابن معين
ليس. شوف أيها الإخوة، احنا ما الإسلام لا نظر فيه لنسب وغير نسب، شوف هذا مولى والعلماء اختلفوا في الرواية عنه، يعني معناه أن صار له صيت وله كلام والعلماء اختلفوا فيه ما بين مصحح وما بين مضعف، فعلو الإنسان وارتفاع قدره في هذا الدين إنما يكون بما يتحمله من علمي القرآن والسنة، هكذا مقامات الرجال وهكذا يكتب فيهم ويعني ينظر في حالهم ما بين التصحيح والتضعيف. مولى أم هاني أبو صالح، حتى اسمه غير مشهور، هو مشهور بكنيته أكثر من اسمه، والتصاقه بأم هاني هذا أكثر، فيعني ولكن مقامات الناس أيها الإخوة هي بالعلم بالدين بنقل الشريعة. شفت تسمع الآن كلام أهل العلم فيه رحمهم الله تعالى. نعم.
وقال ابن معين ليس به بأس الله. ولهذا أخرجه ابن السكن
نعم.
في صحيحه انتهى من الذهب الإبريز عن الحافظ المزدي. قال شيخ الإسلام
على كل حال هو الشيخ نقل من وثقه وهناك من ضعفه حتى نعدل ونجمع بين. نعم، هناك من أهل العلم من ضعفه ومن رد روايته، ولكن يعني الغالب هنا التصحيح أو على الأقل تحسين هذا الحديث، وسنقرأ الآن منهج الإمام الترمذي رحمه الله في تحسين الأحاديث، هو ذكر فيه ثلاثة أمور سنقرأها. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله
تعالى وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه، ثم قال ورجال هذا ليس رجال هذا، فلم يأخذه أحدهما عن الآخر، وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب.
نعم، هذا كلام شيخ الإسلام، كلام اعتدال، يقول الرواية زائرات صحيحة ليس فيها من يتهم بالكذب، ورواية زوارات أيضا رواية صحيحة ليس فيها من يتهم بالكذب. نعم. ومثل هذا
حجة بلا ريب.
الله أكبر. نعم.
وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي، فإنه جعل الحسن ما
نعم الحسن عند الترمذي له يعني خصية أو له تعريف خاص به، لأن الحسن عند المحدثين هو رواية خفيف الضبط لكن يعني إلى آخر التعريف. لكن الترمذي رحمه الله له منهج في التعامل مع، يعني إذا قال هذا حديث حسن، ما المراد بالحسن عنده؟ ثم أيضا بعض الأحيان يضيف يقول حسن صحيح حسن غريب، لكن حين لو أخذنا كلمة الحسن فقط ما المراد بها عند الترمذي؟ اسمع يا رعاك الله. نعم،
قال: فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيه متهم ولم يكن شاذا.
نعم، ثلاثة أمور أنا أشرت إليها قبل قليل. الحسن عند الترمذي قال ما تعددت طرقه، يروى من عدة طرق. ثانيا لم يكن فيه متهم، ما في واحد متهم بالكذب أو بالضعف الشديد مثلا. الثالث قال ولم يكن شاذا، يعني لا تكون هذه الرواية مخالفة للروايات الأخرى الصحيحة. إذن معنى هذا أن حديث ابن عباس ولله الحمد هو على كلام الترمذي رحمه الله حديث حسن، هذا في أقل كلام أهل العلم أنه يعد حسنا. نعم، أي مخالفا.
قال: أي مخالفا لما ثبت بنقل الثقات، وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيها متهم ولا خالفه أحد من الثقات.
الحمد لله، وهذا يقول يعني أهل العلم نعم الحديث تعددت طرقه والحديث ليس فيه متهم ولم يخالف، ليس فيه مخالفة، فالحمد لله. إذن الحديث في أقل أحوالي أنه حسن. نحن لماذا أيها الإخوة نقول هذا الكلام؟ لأن هناك من رد الحديث، والهدف من رد الحديث إجازة زيارة النساء للمقابر أو للقبور، ثم أيضا يعني إجازة بناء المساجد على القبور واتخاذ السرج والإنارة وغير ذلك عليها. نعم، وهذا مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، ليس في هذا الحديث فقط، فبأحاديث كثيرة قد قرأنا جملة منها ولله الحمد. نعم،
قال: هذا لو كان عن صاحب واحد، فكين إذا كان هذا رواه عن صاحب وذاك عن آخر، فهذا كله يبين أن الحديث في الأصل معروف.
نعم، كلام جميل. يقول هذا لو كان الحديث واحدا، فما بالك والحديث قد روي عن عدد من الصحابة، فكون الصحابة هذا يروي كذا وهذا يروي وكلهم متفقون، إذن يدلك على أن أصل الحديث واحد، وأن لا يمكن أن يطعن في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت: لو شهدتك ما زرتك.
نعم، لو شهدتك ما زرتك، يعني لو شهدت يعني موتك ما زرتك. نعم،
وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال، إذ لو كان كذلك لاستحبت زيارته سواء شهدته أم لا.
نعم، يعني عائشة رضي الله عنها اعتلت في زيارتها لأخيها عبد الرحمن بأنها لو شهدته ما زارته، لكنها لم تشهد موته ولذلك ذهبت وزارته في قبره. لكن على كل حال هذا فعلها رضي الله عنها محمول على أنه منسوخ وأنه جاء النهي بعد ذلك، وهي أن جاء في محامل كثيرة سنقرأها. نعم،
قلت: فعلى هذا فلا حجة فيه لمن قال بالرخصة، وهذا السياق لحديث عائشة رضي الله عنها.
يعني علاوة على أن حديث عائشة هذا أيضا في كلام لأهل العلم، منهم من رد هذا الحديث وقال إن الواقعة هذه ليست بصحيحة، وأن عائشة رضي الله عنها ما زارت قبر أخيها عبد الرحمن، أنها ما زارت قبر أخيها. نعم، نسمع الآن الكلام في هذه الرواية.
قال: وهذا السياق لحديث عائشة رضي الله عنها رواه الترمذي من رواية عبد الله بن أبي مليكة عنها، وهو يخالف سياق الأثرم له عن عبد الله بن أبي مليكة أيضا.
نعم، في اختلاف في الرواية، في اختلاف في الكلام هنا، ولذلك بعض أهل العلم رد أصلا هذه الرواية، قال أصلا الموقف هذا غير صحيح. نعم،
أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين، أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فبعض أهل العلم وهو يعني كما سنقول كلام شيخ الإسلام الآن أن صنيعة منسوخ، هذا فيما لو صحت الرواية عنها. نعم، فأجاب شيخ الإسلام،
قال فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن هذا فقال ولا حجة في حديث عائشة رضي الله عنها، فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام فدفعت ذلك بأن النهي منسوخ، ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهم على الزيارة.
أي نعم، يقول أنه احتج بالحديث العام ولم يذكر لها حديث لعن الله زائرات القبور. هي رضي الله عنها أجابت عن الحديث الأول، طيب الحديث الثاني وهو الذي الآن هو الشاهد فيه وهو الدليل الدقيق في هذه المسألة، ما ذكره لها السائل، ولذلك لا عبرة بما هنا في هذه الرواية.
قال يبين ذلك قولها قد أمر بزيارتها، فهذا يبين أنه أمر بها أمرا يقتضي الاستحباب، والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة، ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال ولم تقل لأخيها لما زرتك.
إذن معناه أنه وقع في قلبها رضي الله عنها أن زيارة النساء للقبور لا تجوز، لكنها اعتلت علة وقالت أنها ما شهدت موته فذهبت تزوره في قبره، معناه أنه مستقر في قلبها رضي الله عنها، وهذا اجتهاد منها، هذا فيما لو صحت الرواية أنه مستقر في قلبها أن لا يجوز للنساء أن تزور، يعني أن يزورن المقابر، وإلا لما اضطرت أنها تعتل وتذكر لها سببا وعلة في هذه الزيارة. لو كان في قلبها أنها يجوز كان ذهبت وزارت ولم تأتي بعلة، لكن كونها استقر في قلبها أن هذا لا يجوز اعتلت بهذه العلة، لو شهدتك لما زرتك. نعم،
قال واللعن صريح في التحريم والخطاب بالإذن في قوله فزوروها لم يتناول النساء فلم يدخلن في الحكم الناسخ، والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخا له عند الجمهور العلماء.
نعم، إذا كان العام بعد الخاص فإنه لا ينسخ كما قال هنا فلا يدخل في حكم النسخ. نعم،
وهو مذهب الشافعي وأحمد في أشهر روايتين عنه، وهو المعروف عند أصحابه، فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص، إذ قد يكون قوله لعن الله زوارات القبور بعد إذنه للرجال في الزيارة.
نعم، أنه قد يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك لعن الله زوارات القبور أو زائرات القبور، الروايتان صحيحتان كما مضى. نعم،
يدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج، ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنه محكم كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وكذلك الآخر.
ممتاز، هذا كلام جميل، يقول إن لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد والسرج هذا كلام محكم، ما في أحد الآن يقول منسوخ أو غير منسوخ. إذن ما قبله أيضا هذا محكم غير منسوخ، أنه لا يجوز للمرأة أن تزور المقبرة، وأن من فعلت ذلك فهي داخلة في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لعن الآن هنا لعن أمرين، من وقع في أمرين، زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. يقول شيخ الإسلام ومن المعلوم أن المتخذين المساجد والسرج على القبور هؤلاء ملعونون، والحديث فيهم محكم ما في شيء اسمه ناسخ، يقول من باب أولى أن الجملة الأولى أيضا محكمة غير منسوخة، فدل هذا على أنه لا يجوز للمرأة أن تزور المقبرة، هذا محكم وهذا محكم، ما ينفع يصير هذا متشابه وذا أو فيه نسخ والثاني محكم، لا، يقول كلاهما على سنن واحد وطريقة واحدة، فدل على أن هذا حرام وهذا حرام. والآن سيذكر الإجابة أيضا عن حديث عائشة. نعم، والصحيح،
قال والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه.
نعم، المرأة لا تدخل في حديث الإذن بزيارة القبور. نعم،
أحدها أن قوله صلى الله عليه
اللهم
وسلم
صل
فزوروها صيغة تذكير، وإنما يتناول النساء أيضا على سبيل التغليب، لكن هذا فيه قولان. قيل
نعم، لأن بعض أهل العلم يقول، بعض الناس قد يقول لا، هو يعم الرجال والنساء، لكن هو الآن سيذكر يعني كيف أخرجت النساء من هذا اللفظ. نعم، لكن هذا فيه قولان.
قيل إنه يحتاج إلى دليل منفصل، وحينئذ فيحتاج تناول كذلك للنساء إلى دليل منفصل.
نعم.
وقيل إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق، وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف والعام.
نعم، يقول أنه أول ما يحتاج إلى دليل، ولو قلنا أن النساء يدخلن فيه، هذا فيه ضعف وهو طريق الاحتمال. كيف وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكم: لعن الله زائرات القبور، لعن الله زوارات القبور. حتى يقول لو كان فيه احتمال، أو بعض الناس قد يعارض يقول يا جماعة يمكن النساء يدخل في قول فزوروها، نحن نقول نعم هذا احتمال، والاحتمال هذا فيه نوع من الضعف. ألا يكفيك يا فلان، ألا يغنيك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور؟ إذن خلاص هذا كلام فصل، كلام محكم ينتهي إليه المؤمن ويقول آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، وتمنع المرأة من زيارة القبور. نعم.
وقيل إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق، وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف.
نعم.
والعام لا يعارض الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء.
نعم، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها هذا حديث عام، يقول العلماء هذه قاعدة، يقولون إن الحديث العام لا ينسخ الأحاديث الخاصة، هذا حديث عام فزوروها، الأصل أن فيه الرجال ويحتمل أن يدخل فيه النساء، لكن هل هذا الحديث ينسخ حديثا صريحا محكما في النساء وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور؟ لا، هذا لا يمكن، هذه قواعد مقررة عند أهل العلم أن الحديث العام لا ينسخ الأحاديث الخاصة كما ذكر الشيخ هنا. نعم.
ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور.
نعم.
وما علمنا أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور.
نعم، هذا ما عرف، ما في أحد من أهل العلم الربانيين المحققين، اترك عنك ناس جهلة ولا ناس ضلال، هذا لا عبرة به. أن تنظر إلى فعل الخلفاء الأربعة الراشدين، ما كان يعرف ولا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم من بعد من الخلفاء الراشدين ثم أهل العلم أنهم كانوا يفتون بالجواز أو يرغبون ويحثون النساء على زيارة المقابر، ما كان هذا معروفا، بل ينهون ويحذرون بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فهموا هذا، وهذا هو العلم، فقهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. نعم. ومنها
قال: ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الإذن للرجال بأن ذلك يذكر الموتى ويرقق القلب وتدمع العين.
الله المستعان. نعم.
هكذا في مسند الإمام أحمد. ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب وأخرجها إلى الجزع والندب
والندب، يعني الندب هو رفع الصوت والصراخ والدعاء بالويل والثبور ونحو ذلك، المرأة ضعيفة كيف وسترى قبرا وترى رجلا يدفن فيه أو امرأة تدفن؟ ما في شك المرأة ضعيفة مسكي، يعني ليس هذا بعيب فيها، لكن هذا من أصل خلقتها وجبلتها أنها تصنع ذلك. وهذا كيف يعني تتكشف وتصرخ أمام الرجال أو تضرب بخديها؟ ولذلك يعني جاءت الأحاديث في النهي عن النياحة وضرب الخدود وشق الجيوب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
والنياحة لما فيها من الضعف وقلة الصبر، وإن كانت زيارة النساء مظنة وسببا للأمور المحرمة فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك.
نعم، قد يستدلون أيضا بقصة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء مرة إلى امرأة عند قبر وهو قبر ابن لها، فوعظها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها ولم تأبه له، ما انتبهت ما عرفته، من الجزع ومن الخوف. بعد ذلك يعني أعلمت بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليها فذهبت إليه. والقصة معروفة، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا أيضا الحديث محمول على أنه من الأحاديث المتقدمة قبل النهي، فلما كان النهي توقف النساء رضي الله عنهن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزرن المقابر، وكذلك من بعدهم. نعم.
قال: ولا التمييز بين نوع ونوع. ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها.
نعم، إذا كانت خفية الحكم الحكمة يعني ينظر يعني ما هي مظنتها، ما هي السبب النهي، أو سبب النهي عن المرأة كما ذكر العلماء قليلة الصبر، تجزع، قد تصرخ، قد يبدو منها شيء من يعني فتنتها أو كذا، ولذلك نهيت عنها. نعم.
قال: فيحرم هذا الباب سدا للذريعة.
نعم، لو لم يكن فيه إلا أنه سد للذريعة لكفى، فكيف وقد جاءت النصوص بتحريمه.
كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة، وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك. وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيتها.
نعم، إذا هي تريد الدعاء نقول لها: أنت في بيتك، بارك الله فيك، ادع الله عز وجل لهذا الميت أن يؤنس وحشته، أن يغفر الله له، أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة ونحو ذلك. أما أن تذهبي وتخالفي وتقعي في هذه اللعنة، لا والله هذا لا يجوز. نعم.
ومن العلماء من يقول: التشييع كذلك.
نعم، اللي هو يعني الذهاب مع الجنازة إلى المقبرة، حتى التشييع لا يجوز، هذا مذهب كثير من العلماء. نعم.
ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: ارجعن مأزورات غير مأجورات، فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت.
نعم، الحي يفتتن بها، مع أن المقام مقام يعني بكى وتأثر، لكن قد يفتن لسه بشكل المرأة وبجسمها وكذا. ثم أيضا تؤذين الميت بكثرة الصياح والندب والنياحة، هذا أيضا مما يؤذي. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم،
وقوله لفاطمة رضي الله عنها: أما إنك لو بلغت،
أما إنك
لو بلغت معهم الكدى لم تدخلي الجنة.
نعم، هذا معروف مكانه في مكة، معروف مكانه في مكة. نعم. ويؤيده
ما ثبت في الصحيحين من أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز.
الله أكبر. نعم، إذا كان نهيت عن اتباع الجنائز فمن باب أولى أن تدخل المقبرة. نعم.
ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، هو أدل على العموم من صيغة التذكير، فإن لفظ من يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس. وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنائز.
نعم، لأن هذا مستثنى كما قلنا بالأحاديث الصحيحة: لعن الله زائرات القبور. نعم.
فإذا لم يدخلن في هذا العموم فكذلك في ذلك بطريق الأولى. انتهى ملخصا.
نعم.
قلت: ويكون الإذن في زيارة القبور مخصوصا للرجال، خص بقوله: لعن الله زوارات القبور الحديث، فيكون من العام المخصوص.
نعم، لعلنا نتوقف عند هذا الحد، بقي يعني جملة أيضا أوجه كثيرة في الإجابة عما استدل به من جواز زيارة المرأة للمقبرة، فنتوقف عند هذا الحد، نكمله غدا إن شاء الله تعالى. الآن نقرأ جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلوغ المرام للحافظ بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقف من الحديث عند حديث أبي مسعود رضي الله عنه، صفحة 575. نعم، من شرح الشيخ بن عثيمين عليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟
اللهم صل وسلم.
قال فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم وزاد ابن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث حديث أبي مسعود رضي الله عنه عن بشير بن سعد، وبشير بن سعد هو والد النعمان بن بشير، هو وأبوه صحابيان رضي الله عنهم أجمعين. قال أنه قال يا رسول الله أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك، يعني في قول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من الحقوق الواجبة التي يجب على المسلم أن يعتني بها. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم حوالي 100 فائدة في هذا الأمر، ويعني تواصينا على هذا وحثثنا من تحت أيدينا من الأهلين ومن الطلاب ومن يسمعنا من الأخوات من الطالبات أيضا، كل هذا يجب، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قد بدأ به، إن الله وملائكته، بدأ الله سبحانه وتعالى به، فهو ومعناه كما سنقرأ في خبر أبي العالية هو ثناء الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، هو ثناء الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. فهنا قال في الحديث قال أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك، قال فسكت. جاء في بعض الروايات أن بعض الصحابة قال تمنينا أنه لم يسأله، قالوا لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم يسكت خشوا أنه عليه الصلاة والسلام لم يرغب في هذا السؤال أو أن فيه كذا وكذا، فكون أطال السكوت خاف الصحابة رضي الله عنه. وهذا يدلك على أمرين هامين، الأول على إجلال الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم خير الخلق الذين عظموا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فلا أحد فاقهم رضي الله عنهم في تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق. أما تعظيم الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم فهذا عاد مقام عظيم، وقد سبق هنا محاضرة ودرس، وسيأتي إن شاء الله أيضا كلام في هذا عن مقام رسول الله وعلوه عند ربنا جل وعلا، لكن على كل حال هذا يدلك على تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كون أطال السكوت خافوا، يعني كيف يعني هذا قد حتى جاء في بعض الروايات قال بعضهم ليته لم يسأل، كون السكت حتى خافوا، ولذلك قال بعضهم في بعض الروايات ليته لم يسأله. الأمر الثاني أيها الأخ المبارك أن تعلم قدر خوف الصحابة رضي الله عنهم وتعظيمهم لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في أقل الأمور التي قد يستهين بها بعض الناس. بعض الناس يقول طيب سكت ولا ما سكت، لا، وإن الصحابة رضي الله عنهم لهم مقام عظيم وجليل في خوفهم من الله سبحانه وتعالى، في مبادرتهم بالأعمال الصالحة، في حذرهم مما يغضب الله عز وجل ثم ما يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فهم رضي الله عنهم قلوبهم وجلة تخاف من الله سبحانه وتعالى. المهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا أجابهم، وذكر هنا الراوي حديث بشير بن سعد أن هذه هي إحدى صيغ الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صحيحة ولا شك، رواها الإمام مسلم، وأصح الصيغ وأجمعها ما رواه الشيخان من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في الجمع في الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله والتبريك عليه وعلى آله، وكذلك على إبراهيم عليه السلام وعلى آله، والتبريك عليه وعلى آله، يعني الجمع بين هو وآله وهو وآله في الصلاة وطلب البركة. هذا هو أجمع الروايات كما جاء في حديث كعب بن عجرة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي أكمل الصيغ وأفضلها، هي الجمع بين هذا. لكن على كل حال ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد من الصيغ، فلا يجوز لك أن تخطئ رجلا حفظ واحدة منها. يجي واحد يقول أنت ما قلت كذا، أنت لا، ما دام أنها ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نحن نعمل. لا تدع شيئا من السنة مهجورة. في الصحيحين أيضا من حديث أبي حميد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إلى آخره، وعلى أزواجه وعلى ذريته إلى آخره. فيعني كل هذه الصيغ صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمعها أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الجلاء الأفهام، عقد فصلا في الصيغ الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في رواية ابن خزيمة قال: إنها في الصلاة، قال: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. نعم، هذا في التشهد الأخير كما دلت على ذلك السنة، أما في التشهد الأول فكان خفيفا، كان عليه الصلاة والسلام لا يطيل فيه، فعلم أن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يكون في التشهد الأخير، وأنه فرض لازم، أنه واجب، وبعض أهل العلم يعده ركنا من أركان الصلاة. فقصدي أن هذا في التشهد الأخير وليس في التشهد الأول. هنا كما قال في الحديث: اللهم صل على محمد، ونحن قلنا أيها الإخوة الصلاة من الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم بمعنى الثناء في الملأ الأعلى كما سنقرأ في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال: وعلى آل محمد. آل محمد صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، المؤمنون من بني هاشم، أما الكافر المشرك المبتدع بدعا مكفرة هذا لا خير فيه، ونسبه لا يقربه من الله سبحانه وتعالى، لأنه ما في الشك أيها الإخوة أن النسب الشريف وأن الشخص إذا كان من آل البيت هذا له مقام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصانا بآل بيته: أذكركم الله في آل بيتي، أذكركم الله. وبه فسر قول الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يحفظون لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الإيمان أهل التوحيد، أنهم يحفظون لهم منزلتهم ويجلونهم ويقدمونهم في المجالس، ولهم مكانة ولهم إجلال، مع أن هذا النسب الشريف لا يسمن ولا يغني من جوع إذا لم يكن هناك عمل صالح، وقبل ذلك ولا شك تحقيق التوحيد والحذر من الشرك. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف يوما ما أن الأصمعي عبد الملك بن قريب رحمه الله تعالى جاء آخر الليل إلى بيت الله الحرام، فوجد رجلا يرفع يديه ويتضرع ويبكي، قال الأصمعي رحمه الله: فرق قلبي له. يعني قلت: يا ربي هذا وش لا، يعني عنده فجرات وعنده يعني كبائر ذنوب، هل يرفع يديه ويبكي؟ يقول: إن قلبي رق له، يعني حزنت عليه. قال: فانتظرت، فلما فرغ من دعائه التفت فإذا هو زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله تعالى. قال: فاحتضنته وقلت: يا زين العابدين، إذا كنت تصنع ذاك وأنت من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أذهب الله عنكم الرجس، وهو ذكر له فضائل آل البيت، فماذا نصنع نحن؟ فقال له: يا أصمعي دعك من هذا، اترك هذا الكلام، وتذكر قول الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل. النسب الشريف نعم لا شك له مقامه، لكن إذا ما في عمل صالح ولا في التقوى ولا هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. النسبك ما يقدمك ولا لا يقدم ولا يأخر. نعم حتى لو لم تكن من آل البيت يعني تحافظ على نسبك، تعرف أبناء عمومتك، أقاربك، أرحامك، أفخاذ القبيلة، إذا عندك شجرة تعلقها عندك أو تحتفظ بها لأسرتك هذا طيب، هذا مما يعين على صلة الرحم وعلى التواصل. لكن أن هذا النسب بيقدمك في الجنة وبيرفع منازلك في الجنة، لا، هذا أمر اطرحه جانبا. من بطأ به عمله لم يسرع به نسب، ولكن كما قلت هو مما يعين على صلة الرحم وعلى معرفة الأقارب ويعني إلى غير ذلك. على كل حال هؤلاء بنو هاشم المؤمنون منهم هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك ولا شك أمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهن من آل بيته عليه الصلاة والسلام، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فنحن نحبهم ونترضى عنهم، ومن كان الآن ولا شك أن فيه يوجد أعداد وقبائل وأسر من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحفظ لهم حقهم ونقدرهم ونجلهم ولهم يعني مكانة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة مع الإيمان والعمل الصالح. أما من كان مشرك أو كان عنده كفر وعناد هذا مطرح جانبا، هذا لا ينظر إليه. لكن من جمع الله له بين شرف النسب وشرف العمل الصالح بعد التوحيد فهذا فضل الله سبحانه وتعالى. هنا في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: كما صليت على آل إبراهيم. جاء في الرواية الأخرى: على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. طيب هنا الكاف هل هي للتشبيه أم للتعليل؟ لأن المشبه عندما تشبهه بشيء آخر يكون المشبه به أعلى مقاما، فبعضهم قال كيف يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبراهيم عليه السلام، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه السلام، هو سيد ولد آدم عليه الصلاة، فكيف يشبه؟ يعني لأن القاعدة تقول إن المشبه أقل منزلة من المشبه به، لأن المشبه به هذا هو الأول، جاء بعده المشبه. قالوا لا، الكاف هنا ليست للتشبيه وإنما هي للتعليل، يعني كما صليت يا ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم صل اللهم جل وعلا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر هذا يعني عدد من الأئمة منهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. قال هنا: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حميد بمعنى حامد، وهو يعني أن الله جل وعلا يحمد أفعال عباده ويجازيهم عليها، ومحمود أنه هو المحمود في أفعاله وفي خلقه وفي أمره سبحانه وتعالى، وسنقف عند هذا. إنك حميد مجيد. ويعني جاء هنا في رواية أبي حميد الساعدي قال: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. هذا يدلك يا أخي على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آله، وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. كذلك ذريته عليه الصلاة والسلام، فبنات النبي صلى الله عليه وسلم من ذريته، ومن جاء كل من هؤلاء من نسلهم فهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يعني فوائد الحقيقة نحب نقف عندها باختصار في كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم، في مسألة الآل نسيت أمرا، وهو أنه يدخل في آل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون المتبعون له. يعني هنا في هذا الحديث قال أهل العلم: ويدخل في ذلك، يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، قالوا إنه يدخل في ذلك المتبعون له صلى الله عليه وسلم من المؤمنين به. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قول الله تبارك وتعالى عن فرعون: أدخل آل فرعون أشد العذاب. قالوا والمقصود ليس بآل فرعون يعني أهل بيته، وإنما من أصحابه وملأه الذين كانوا معه، ويعني استدلوا بأدلة أخرى. على كل حال يدل على أن الآل هنا يدخل فيها أيضا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، المؤمنون المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحقيقة أنا ودي نقرأ كلام للشيخ بن عثيمين، قال في صفحة 577، قال: إذن آل محمد إذا ذكرت وحدها، لأنه الشيخ يعني قال بعض الأحيان يقال آل وأصحاب وأتباع، إذا جمعت الثلاثة فالآل هم آله عليه الصلاة والسلام أهل بيته. إذا قيل والأصحاب يعني الصحابة رضي الله عنهم من لقيه مؤمنا ومات على ذلك، والأتباع من تبعه بعد ذلك على الإيمان والتوحيد. لكن لو ذكر الآل فقط ولم يذكر لا الأصحاب ولا الأتباع، هذه تشمل الجميع كما سنسمع من كلام الشيخ رحمه الله. نعم، قال: إذن آل محمد إذا ذكرت وحدها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: إذن آل محمد إذا ذكرت وحدها مفردة فهو أتباعه على دينه.
نعم، أتباعه على دينه. نعم.
فكل من تبعه على دينه فهو من آله عليه الصلاة والسلام.
نعم.
أما إذا قيل آل محمد وأصحاب محمد وأتباع محمد، فآل محمد هم المؤمنون من قرابته.
شوف التدقيق، العلماء ما يقول قرابته، لا، المؤمنون من قرابته. الذي ما لم تغني أبا لهب قرابته وبلال عبد جاوز الشهوب، ما يقدم هذا، يقدم ولا يفيد. نعم، الله المستعان.
ولا غرابة أن يكون للفظ معنى عند الإفراد ومعنى عند الاقتران.
هذا عاد مسألة عاد لغوية، والشيخ بسط الكلام، وأنا أنصح الجميع على كل حال قراءة كلام الشيخ هنا: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والآية الأخرى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. نعم، ولذلك دائما يستشهدون بالبيتين الشعريين: آل النبي، نعم،
آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب.
الله أكبر. نعم، لو كانت في الآل فقط من المشركين، ما إن شاء الله نحن نقول لا، المؤمنون من آله يعني من أهل بيته عليه الصلاة والسلام. نعم، هنا أيضا ذكر الخلاف الذي ذكرت لكم في الكاف، قوله كما صليت على إبراهيم، قال الكاف هنا للتعليل. نعم، نسمع. هذه من لطائف الشيخ الحقيقة، هذا يدلك على إمامة في حروف المعاني، هذه يسميها العلماء أيها الإخوة حروف المعاني، وقد كتب فيها العلماء، ومن أفضل من كتب المرادي رحمه الله في كتاب الجنداني، كذلك المالقي في كتابه رصف المباني في حروف المعاني، كذلك فصل طويل عقده ابن هشام في كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب إلى غير ذلك، والإربلي في كتابه جواهر الأدب في معرفة كلام العرب، وغير ذلك ممن كتبوا على وجه الخصوص في حروف المعاني، وهذه الكتب لا تستغني عنها مكتبة طالب العلم. نعم، المهم نقرأ لنا كلام الشيخ. نعم.
قال: وقوله كما صليت على إبراهيم، الكاف هنا للتعليل الذي يراد به التوسل إلى الله عز وجل بما سبق من نعمه على إبراهيم أن ينعم، كذلك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد،
اللهم صل وسلم.
فهو من
طيب. والكاف كما أنها تأتي للتشبيه، لأن بعض الناس حين ترى لو تقول الكاف ما في ذهنه إلا التشبيه، وهذا للأسف يعني ملاصق في أذهان بعض الناس، لو تقول في معنى آخر قال لا يا أخي نحن لا نعرف الكاف إلا للتشبيه، محمد كعلي، الطريق الفلاني كالطريق الكاف يعني التشبيه. لا يا أخي، الكاف لها معاني كثيرة، ومنها التعليل، لا إله إلا الله تأتي التعليل. نعم تأتي، ومن الأدلة هذا الحديث: حتى لا تقل إن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل من مقام إبراهيم، لأن المشبه عندما تشبه بشيء آخر المشبه أقل مقاما من المشبه به، لأن المشبه به هذا هو الأصل الذي شبه بغيره. نحن نقول لا، ليست إذكافنا للتشبيه وإنما للتعليل، لإيماننا أن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى مقام في الخلق عليه الصلاة والسلام. هذا يجب، نحن ننطلق من قواعد يعني إيمانية وقواعد يعني دينية، ولذلك يجب أن نفهم معاني الحروف حتى لا نقع في إشكالات، وليس هناك ولا الحمد أي إشكال، العلماء يبينون ويوضحون. نعم. والكاف كما أنها تأتي،
قال والكاف كما أنها تأتي للتشبيه فإنها تأتي للتعليل كما في قوله تعالى واذكروه كما هداكم.
نعم جزما، هل الكاف هنا للتشبيه؟ كيف يعني تذكر الله تشبيها بهداية؟ شو الكلام هذا؟ ما يصلح، لابد أن تكون الكاف هنا للتعليل، يعني اذكر الله يا عبد الله، اكثر من ذكر الله. لماذا يا اخي؟ ما السبب؟ ما العلة؟ لان الله هداك، انعم الله عليك بهذا الدين وجعلك من عباد الله الصالحين، تحضر مجالس الذكر، تحضر مجالس العلماء، تصلي مع الجماعة، يا اخي هذه نعمة كبيرة. اذا اذكر الله، هذا من الاسباب. اذا الكاف هنا للسببية وليست اصلا هي لا تصلح للتشبيه هنا البتة، فيجب ان نفهم هذا ايها الاخوة. نعم.
قال وكما في قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا.
نعم الكاف هنا أيضا للتشبيه. كيف؟ أين المشبه أصلا والمشبه به؟ لا يوجد هذان الركنان، وإنما احمد الله يا أخي أن بعث الله إليك سيد الخلق وأفضل الرسل صلى الله عليه وسلم. إذن يجب عليك يا أخي أن تلزم هذا الدين وأن تعض عليه بالنواجذ وأن تحمد الله، يعني إلى آخر ما ذكره العلم. فما أجمل يا أخي كلام أهل العلم في هذا. طيب ما معنى البركة؟ أنت ما تسأل تقول وبارك على محمد وعلى آل محمد. نعم في الفقرة الأخيرة قال البركة هي،
قال البركة،
نعم في نفس الصفحة، في نفس الصفحة، نعم. في الأصل
قال البركة من البركة وهي المجتمع الكبير.
لا قبل ربع تصل.
قال البركة هي كثرة الخيرات وحلولها وزيادتها واستمرارها وثباتها واستقرارها.
نعم الحمد لله أنت تسأل البركة في كل شيء، بكثرتها وزيادتها ونماؤها. نعم سواء كان
بالعلم أو بالمال أو بالولد، لأنها مأخوذة من البركة.
نعم.
وهي المجتمع الكبير للماء.
نعم.
لأن البركة يجتمع.
طيب نأخذ كلمة وهذه أيضا من لطائف الشيخ، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب الآن يقول في العالمين، يعني أن بركة آل إبراهيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم البركة في آل إبراهيم أن الله جعل في إبراهيم عليه السلام في ذريته النبوة، فالأنبياء في ذرية إبراهيم عليه السلام كثير، فهو أبو الأنبياء. طيب نبينا صلى الله عليه وسلم ليس في ذريته نبوة، لأن خلاص النبوة انتهت عنده، ولكن رسول الله وخاتم النبي. طيب إذن كيف ستكون البركة في ذريته عليه الصلاة والسلام في آله؟ نسمع كلاما جميلا للشيخ رحمه الله. نعم قال نعم.
وقال وقوله في العالمين يعني أن بركة آل إبراهيم معلومة في العالمين ومنتشرة، وقد جعل الله في ذريته النبوة والكتاب، وهذا من أعظم البركات أن تكون في ذرية الإنسان ما فيه الخير والرشاد والصلاح للعالم. ومعلوم أن النبوة قد انقطعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم النبيين.
لكن ماذا سنقول؟ الشيخ عاد بيعطيك كلام سيشجعنا جميعا على طلب العلم وحضور مجالس العلماء، وأن نفني الأعمار والدينار والدرهم وكل شيء في طلب العلم، لعلنا أن نكون من ورثة الأنبياء. الأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ. نسمع الآن الكلام الجميل. نعم
قال لكن البركة في من ورثه في العلم.
نعم البركة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم، خلاص ما عاد فيه لا أنبياء ولا رسل، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. طيب إذا ماذا ستكون البركة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم الموروث عنه صلى الله عليه وسلم؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا أفضل العلم، علم القرآن وعلم السنة، هذا أفضل العلوم. فيجب أن تعتني به يا أخي ألا حتى تكون من آله ممن جاءتهم البركة والخير. الله المستعان. نعم. فإن العلماء
قال فإن العلماء ورثة الأنبياء والعلماء العاملون.
اسمع عاد أي مو بأي عالم، لا العلماء ما لهم أوصاف، تعيد مرة ثانية، والعلماء
والعلماء العاملون الداعون إلى الله على بصيرة، هؤلاء هم ورثة الأنبياء حقيقة.
نعم صحيح.
وهم الذين يجعل الله تعالى في علومهم ودعوتهم الخير والبركة.
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، نسأل الله أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا، أن يجعلنا من الداعين إلى الله بعلم وبصير. الحقيقة والله يا أيها الإخوة ما أدري ماذا أقرأ وماذا نترك من كلام الشيخ ابن تيمية، فوائد وعلم كثير، وأنا أنصح الإخوة جميعا ألا يعني من قال يبيت هذه الليلة إلا وقد قرأ كلام الشيخ رحمه الله في شرح الحديث. لكنني أستأذنكم أيضا، الشيخ رحمه الله في كلمة محمود كما أنه حميد في صفحة 579 في السطرين الأخيرين من باب الفائدة في الدعاء، ماذا تقول في إذا أدنى لك سراء أو حلت عليك ضراء، ماذا تقول؟ نسمع الآن فائدة جميلة للشيخ رحمه الله.
نعم. قال رحمه الله تعالى كما أن حميد بمعنى أنه محمود، فإنه سبحانه وتعالى المحمود على كل حال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابته السراء قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
نعم احفظ هذا، إذا جاءتك سراء خبر مفرح خير قل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
وإذا كان الأمر على خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال.
نعم هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تحميد هذاك في السراء وهذا في الضراء، تقول الحمد لله على كل حال. يقول الشيخ إن بعض الناس يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. يقول الشيخ إن هذه العبارة مرفوضة من أمرين، الأمر الأول أنها خلاف السنة، ما ثبتت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أوتي جوامع الكلم. ثم أيضا يقول الشيخ فيها نوع عدم التأدب والحياء من الله سبحانه وتعالى، يقول يعني أن فيها إظهار الكراهة لما قدره الله عز وجل، أن فيه مكروه، وأن يقول أنت الآن كأنك تنسب هذا إلى الله عز وجل وكذا. فيقول الشيخ اترك هذه العبارة الملبسة التي فيها ما فيها، اتركها يا أخي، وعليك بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه تنتشر يقول عند بعض الناس. طيب على كل حال الحديث لا يمل، ننتقل لحديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته.
على كل حال أيها الإخوة الصلوات التي قرأناها هي في الصلاة وخارج الصلاة، في الصلاة وخارج الصلاة، وقد تكلمنا عن الصيغ وأنها الصحيحة لا ينكر بعضنا على بعض ما دام أنها صحيحة، والأفضل أيضا أنك تنوع حتى لا تترك شيئا من السنة مهجورا. نعم
قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل هذا حديث فضالة بن عبيد هو حديث عام ولكن فسرته الأحاديث الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الرجل، جاء في بعض الروايات قال هنا في هذه الرواية أنه لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام عجل هذا، يعني بدأ بالدعاء. والسنة أن يبدأ الإنسان بالحمد والثناء على الله تعالى ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ. صلى هنا سواء كان في الصلاة فيلتزم هذا الأمر أو حتى في دعائه، يبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل، والأفضل أن تلزم التحميدات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فليبدأ بتحميد الله، جاء في رواية أخرى بتمجيد الله، وهي رواية صحيحة، يعني جاء بالحمد والمجد، أنت تمجد الله وتثني عليه بما هو أهله جل وعلا، ثم تصلي والثناء عليه. قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. وقد ذكرت أيها الإخوة فيما مضى أن مواضع الدعاء في الصلاة ثلاثة: في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وفي الجلسة بين السجدتين، وقد ذكرنا خمس دعوات، وذكرنا الرواية السادسة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجلسة بين السجدتين، ثم بعد التشهد الأخير إلى السلام. هذا مكان أو هذه الحال للدعاء، هذه ثلاثة أحوال يحرص المصلي على أن يدعو فيها، ومنها ما سنقرأه الآن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير.
الحمد لله. هذا الحديث الذي ذكر الحافظ بن حجر يدلك على فقهه رحمه الله تعالى، يعني ذكر الحديث ثم ذكر رواية الإمام مسلم، لأن هذا الدعاء لا يقال قبل التشهد الأخير، وهذا الحقيقة يدلك على أن الإمام رحمه الله إمام رواية ودراية. شوف يقول وقال: وفي رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، يعني أنك تأتي التشهد الأول ثم التشهد الأخير ثم بعد ذلك تدعو، وهذا محل إجابة بإذن الله عز وجل. فهنا قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، ماذا أقول؟ تستعيذ بالله جل وعلا من هذه الأربع. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ أيضا، يعني هنا قال فليستعيذ، وثبت أنها من فعله عليه الصلاة والسلام، وقد ذهبت الظاهرية إلى أنها واجبة في الصلاة. وقد روي عن طاووس بن كيسان رحمه الله أنه كان يرى الوجوب، وقد سأله أحد أبنائه قال: يا أبتي لم أقولها، قال: أعد صلاتك. لكن الصحيح عند جمهور أهل العلم أنها سنة وليست بواجبة، لكن الخلاف الآن هنا يدلك على عظم هذا الأمر، وأنه ينبغي للمسلم ألا يحرم نفسه من هذه التعوذات الأربع: يستعيذ بالله، يلتجئ بالله، ويعتصم به سبحانه وتعالى من هذه الأربع. أولا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال أهل العلم: وتشمل هذه الاستعاذة الأسباب الموردة إلى نار جهنم، أنت تستعيذ بالله أيضا أنك تقع في الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها، فالهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. قال: ومن عذاب القبر، وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على أن فتنة القبر وعذابه حق ثابت، دل عليه هذا الحديث وحديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وأيضا الآية الكريمة: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. نكمل إن شاء الله شرح بقية هذا الحديث بعد الأذان. الحمد لله أيها الإخوة، كما جاء في هذا الحديث قال ومن عذاب القبر، وقلت أن هذا مع الأدلة الأخرى من أدلة أهل السنة والجماعة في الإيمان بفتنة القبر، وأنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، والأدلة على هذا كثيرة. والواجب على المؤمن أن يستعد لهذا اليوم، كما قال بعض السلف كلما راودتك نفسك المعصية والغفلة عن الواجب فتذكر أول ليلة من ليالي القبر. والليل على كل، والقبر ظلم على كل حال، يستوي فيه الليل والنهار، لكن قصد يعني قصد هذا المقارنة يعني أو التذكير بما عليه أهل الدنيا. فالإنسان يتذكر أنه يوما سيودع في قبره، يتقرب إليه من حمله بإهالة التراب عليه واغتنام الأجر في ذلك، أحب الناس إليه من يهيل التراب عليه. من كان كذلك ويؤمن بهذا فليعد لهذا المقام عدته، ويسأل الله أن يوفقه للإجابة على سؤال الملكين من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم إلى آخره، والكلام في هذا يطول والله المستعان. قال ومن فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا سواء في أمور الدين أو الدنيا، كما قال أهل العلم فتنة الدين أن يفتتن الإنسان في دينه. بعض الناس إذا قيل فتنة الدين يعني يأتيك واحد بالسيف يقول أكفر ولا نقتلك، لا، هذا نعم هذا قد يكون امتحان نسأل الله العافية، لكن قد يفتتن الإنسان في دينه بالشبه، شبه الإلحاد، الوسوسة من شياطين الجن، أو أيضا حتى من دعاة السوء والضلال، حتى يقع الإنسان في حيرة في دينه ما يدري ما يصنع ويرتد عن هذا الدين، هذه من الفتن نسأل الله العافية. ولذلك السلامة كما قال الإمام أحمد لا يعدلها شيء، الإنسان لا يعرض نفسه للفتن، والقراءة في كتب أهل الضلال أو حضور مجالسهم من دعاة السوء أو الاستماع لهم، وقد الحمد لله تكلمنا في التحذير من هذا مرارا وتكرارا. وأيضا فتنة الشبهات، فتنة الشهوات، يعني فتنة الشبهات هذه ولا شك هي الأعظم، كذلك فتن الدنيا، فتنة شهوة المال، شهوة الجنس المحرم الذي لا يجوز، فتنة جمع الدينار والدرهم، فالحلال ما حل بيده من أي طريق كان، هذه ترى فتنة، والإنسان قد يبتلى وتعمى عيناه عن الأدلة من الكتاب والسنة في هذا الأمر. فالإنسان يتق الله ويحذر هذه فتن، من ولج فيها وتقدم قد لا يدرك نفسه إلا وقد وقع في وحلها وسوئها، نسأل الله السلامة والعافية. فانت سل الله، قال هنا ومن فتنة المحيا والمات، وفي ختامها قال عليه الصلاة والسلام ومن شر فتنة المسيح الدجال، وهذا أعظم فتنة، كما في صحيح مسلم ما بين خلق آدم وقيام الساعة أعظم من فتنة الدجال، فتنته عظيمة. ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الدجال، خوفهم من الدجال، وقال عليه الصلاة والسلام إن يعني يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، يعني أنا سأقف أمامه أحد، وإن يعني خرج قصده عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. ففتنته عظيمة، يخرج ويتبعه من يهود أصفهان 70,000، ثم بعد ذلك يعيث في الأرض فسادا 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي الأيام كمثلها، ويفتت الناس ويجري الله جل وعلا على يديه أمورا فتنة وامتحان لهذه الأمة. يبدأ أولا كما يقول العلماء بادعاء النبوة، ثم بعد ذلك يدعي الألوهية ويؤمن به أناس، ومن آمن به يجعل قراهم رغدا وعيشا هنيئا، ومن يكفر به تكون ممحلة إلى آخره، حتى يقتله عيسى عليه السلام، ينزل عيسى عليه السلام، وهذا كله من علامات الساعة الكبرى، ينزل عيسى عليه السلام فيقتله، ويسمي المسيح لأن إحدى عينيه عوراء فهو مسيح العين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وعلى حديث في التحذير من فتنته والخوف منه عظيمة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على دينه، إنه لذلك والقادر عليه. طيب نتوقف عند هذا الحد، أنت يسر نأخذ بعض الأسئلة. هذا الأخ يسأل يقول عنده أرض بيضاء عليها وصية بوقف بعد الممات، هل تجب الزكاة عليها؟ أقول يعني هذه المسألة خلافية عند أهل العلم، منهم من قال إذا كانت معروضة للبيع والشراء ففيها الزكاة كل سنة، ومنهم من قال تزكى مرة واحدة. وعلى كل حال يعني يسأل في هذا بدقة، ويعني من عنده أمر في هذا والله أعلم. قال هل يجوز النساء الصلاة على الجنازة؟ نعم أيها الإخوة، هذا ما له علاقة باتباع الجنائز وزيارة المقابر، هذا لا يجوز، لكن كون المرأة تصلي على الجنازة نعم جزاها الله خيرا ولها أجرها عند الله تبارك وتعالى، هذا لا يدخل في النهي. هذا يقول رجل يأتيه الوسواس في الصلاة فيلتبس عليه الأمر يقرأ سورة الفاتحة مرتين، ما حكم تلك الصلاة؟ الصلاة إن شاء الله صحيحة لأنه أتى بذكر، ما جاء بشيء ليس من الذكر، لكن كونه يكرر ويكرر هذا خطأ خلاف السنة، يكفي واحدة، عليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الإنسان والشيطان ينفذ على هذا العبد ويشككه في صلاته، فليستعد لينفذ عن يساره وليستعد بالله من الشيطان فإنه يزول عنه. هنا يعني بعض هل يجوز عقص الرأس في الصلاة وخارجها؟ جاء في هذا النهي، قالوا في الصلاة إنه يعني يشغل الإنسان، العقص يعني ربط الشعر يعني، ومنه يعني كف الرداء، جاء هذا في الحديث الصحيح، قالوا إن هذا يعني قد يشغل المصلي وقد يورث أيضا نوع من الكبر والتعالي فنهي عنه. أما في خارج الصلاة فلا حرج، أن يعني كون الإنسان يربي شعره يعني وليس في التشبه بالنساء ولا تشبه بالكفار، وليس بعض الناس مسكين يتشبه حتى يمكن بعبدة الشيطان وهو لا يدري، فإذا كان يربي شعره ويعتني به ويرجله ولو عمل له على شكل يعني جدائل أو كذا يعني فلا حرج في ذلك، لا حرج، إلا كما قال بعض أهل العلم إذا كان عند مجتمع والناس يعني ينكرون مثل هذا فلا داعي أن يشتهر بهذا الأمر. نعم نحن نقول لو أعفيته وربيته ونظفته واعتنيت به لا حرج عليك، لكن كونك تعيش في مجتمع والناس ماذا يصنع لماذا كذا، لأنه ليس من السنة، هذا من إلى العادة أقرب، مثل لبس الخاتم وغيره، هذا على الراجح من أقوال أهل العلم. فأنت عندما تصنع هذا الشيء وتفتح على نفسك باب السؤال والنظر وكذا ما له داعي، عيش كما يعيش يعني أبناء بلدك وأبناء مجتمعك وسر معهم على حال واحد. أنا لا أقول حرام وإنما أقول كن كما يكون الناس فقط، أما أنه سنة هذا ليس من السنة على الراجح من أقوال أهل العلم. عندما أقول الراجح معناه في ناس فيه من أهل العلم من قال إنه من السنة والله أعلم. هذا يسأل عنده مجموعة من الأسئلة، يقول ما حكم قصيدة البردة تقرأ ليلة الجمعة ويومها؟ هذه من القصائد التي تضمنت أبياتا شركية، نسأل الله السلامة والعافية، وبعض الناس يحفظها حفظ الفاتحة ويرددها ويعلقها على الصدور وعلى الحيطان وكلها في هذا الشرك الطافح، نسأل الله العافية، وقد قرأنا أبياتا منها فيما مضى. فلا يجوز أيها الإخوة القراءة، أنت تريد يوم الجمعة اقرأ فيه سورة الكهف، والحديث أيضا فيه كلام لأهل العلم، لكن يعني الراجح أنك لا تستمر كل جمعة تقرأ سورة الكهف، يعني اقرأ فيما تيسر لك، اترك جمعة أو جمعتين حتى، لأن الحديث فيه كلام لأهل العلم، لكنك اقرأ سورة الكهف أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ورد فضل في إحياء ليلة المولد؟ لا والله ما ورد فيها فضل ولا سنة، وما يصنعه هؤلاء المساكين هذا كله جهل وضلال من الاجتماع على الموائد، بل إننا كما قلت سمعت من يذبحون ويقولون بسم الله وباسم محمد صلى الله عليه وسلم، هذه ذبيحة لا تجوز، وما أهل لغير الله به إلى غير ذلك والله أعلم.